السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبق الكلام معنا عن الأمور المتعلقة بالإسرائيليات، وهذا كان آخر ما أخذناه، واليوم الكلام بإذن الله عن الضمير وما بعده، فنسأل الله جل وعلا العون والسداد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الماتن رحمه الله تعالى: الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء الكثرة استتاره، وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. فالدال على الحضور نوعان: أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، الثاني ما وضع للمخاطب مثل الصراط الذين أنعمت عليهم، وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه، والأصل في المرجع.
نعم، جزاك الله خيرا. نأتي شيئا فشيئا. الكلام عن الضمير، هذه طبعا المسائل مما تدل على ترابط علم أصول التفسير مع علوم اللغة والنحو، ولا شك أن علوم اللغة بفروعها الستة تدخل في ترابط كبير مع بقية العلوم: علم النحو، وعلم الصرف، وعلم البديع، وعلم البيان، وعلم المعاني، ومفردات اللغة. جميع هذه الفنون تدخل في ترابط مع العلوم. الكلام هنا عن الضمير، فقال: الضمير لغة من الضمور وهو الهزال، الهزال الضعف، أو من الإضمار وهو الإخفاء. يقول: أضمر في نفسه، يعني أخفى في نفسه، أو يقال: ماذا أضمرت في نفسك. وقد يحمل معنى الضمير على المعنيين، فهو فيه ضعف لأنه ليس مثل الاسم الظاهر، وهو أيضا مستتر. قال: وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. كني به أو كني به عن الظاهر اختصارا، يعني بدلا من أن يقول الاسم أتى بالضمير: كان عندي زيد فأعطيته. هذا أسهل من أن تقول: كان عندي زيد فأعطيت زيدا. قال: فأعطيت، لها هنا تعود إلى زيد فهي ضمير. قال: وما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. لا من مادتهما، يعني لا من كلمة حضر ولا من كلمة غاب، لأن لا يقال حضر أو غاب، أو يقال أكل أو نحو ذلك، فهذه ليست ضمير، هذه أفعال. دلالتهما على الحضور أو على الغيبة من مادتهما، من مادة حضر أو غاب، لكن الضمير ليس من هذه المادة. ثم قال: فالدال على الحضور، الذي يدل على الحضور، ما وضع للمتكلم الذي يتحدث، وما وضع للمخاطب. قال: وأفوض أمري إلى الله. الياء هنا ضمير يدل على المتكلم، وما وضع للمخاطب، مثل تقول: صراط الذين أنعمت، وأنت تخاطب، ولا تقول: صراط الذين أنعمت. لذلك قال بعض العلماء: إذا قال الإنسان صراط الذين أنعمت عليهم بطلت صلاته. وهنا لابد من التنبيه أنه إذا كان تقدير الضمير أنا المتكلم أو أنت أو نحن، فإنه يكون مستتر يكون مستترا وجوبا. فلذلك عندما تقول اذهب إلى المسجد أو ذهبت إلى المسجد، أين الضمير؟ ها؟ التاء. نعم، ضمير مستتر وجوبا في محل رفع فاعل. طيب، وفي المثال هنا وأفوض أمري، يعني أنا أفوض أمري، فقام الضمير هنا مقام المتكلم. إذن إذا كان التقدير في الضمير أنا أو أنت أو نحن، نقول حضرنا يعني نحن، فيكون الاستتار هنا واجبا، يكون الاستتار واجبا. طيب، قال وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة أو بدلالة الحضور، يعني المتكلم والمخاطب لا يحتاجان إلى مرجع لدلالته بدلالة الخطاب أو بدلالة الحضور، بخلاف الغائب. الغائب يحتاج كما قال الشيخ، والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود إليه. فلو قلت مثلا قمت، إذن أنا المتحدث لا يحتاج إلى المرجع من؟ قلت قمت، وقلت لك أكلت، هل يحتاج أن أقول أنت؟ أنا أخاطبك الآن، لكن أقول جاء إلى المسجد، من هو؟ إذن لابد من ذكر المرجع، لأن الكلام هنا عن الغائب. تقول جاء إلى المسجد، حضر الدرس، أقول من حضر الدرس؟ هل يصح أن يقول لك قائل يا أخي افهم، لا يحتاج أن أقول لك من حضر الدرس؟ لا، لابد هنا أن تذكر المرجع وهو الفاعل في هذه الجملة مثلا. فإذا قال والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. والأسر في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه.
طيب، نأتي على مثال إن شاء الله. هذا قال والأصل في المرجع، يعني الذي يعود عليه الضمير، أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى. هنا المنادي من هو؟ ونادى نوح، الفاعل نوح، ربه هنا مفعول به، والهاء ضمير يعود إلى نوح عليه الصلاة والسلام. إذن هنا تقدم المرجع، من هو نوح؟ الذي نادى هو نوح، فتقدم على ضميره التي هي الهاء في قوله ربه، وتقدم هنا المرجع. إذن سبق المرجع الضمير لفظا ورتبة، معنى نوح هو الهاء التي تعود إليه، فالفاعل نوح مقدم في الرتبة على غيره ومطابق للضمير لفظا ومعنى. ما معنى يا إخوة مطابق لفظا ومعنى؟ معنى أنه لم يزد شيء أو لم ينقص شيء، وإنما دل على نوح. فالضمير في ربه وهو الهاء مفرد مذكر، ونوح مفرد مذكر، إذن طابقه لفظا ومعنى. هذا المراد بأن الأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى.
هنا قال قد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، الله عز وجل قال اعدلوا هو، من هو؟ هذا يعود إلى العدل، اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. إذن هنا أيضا المرجع سبق الضمير، ولكن دل عليه السياق. أقول لك اتق الله فهي أنفع لك، أي التقوى. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد يسبق لفظا لا رتبة، مثل وإذا ابتلى إبراهيم ربه.
نعم، هنا بارك الله فيكم يسبق لفظا لا رتبة. الأصل وإذ ابتلى الرب إبراهيم، لكن قدم هنا المفعول به على الفاعل، والأصل فعل وفاعل ومفعول به. هنا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، من الذي ابتلى الآخر؟ الله ابتلى إبراهيم. فلو قلت وإذ ابتلى إبراهيم ربه صار المعنى قبيحا، فكان إبراهيم هو الذي يبتلي ربه جل وعلا. لا، المعنى هنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الله جل وعلا ابتلى إبراهيم، فالمبتلي هو الله والمبتلى هو إبراهيم. هنا تقدم عليه لفظا، تقدم عليه لفظا لا رتبة، فالمقدم هنا مفعول به، المفعول به. طيب، وهذا يا إخوة يعني يدل على أهمية الإعراب حتى في قراءة القرآن. فتقول مثلا لو كان الإنسان لا يعرف التقديم والتأخير، إنما يخشى الله، لو قرأ بعضهم إنما يخشى الله من عباده العلماء صار معنى قبيحا، أي أن الله يخشى العلماء. لكن الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالمعنى إنما يخشى الله العلماء، العلماء يخافون الله، يخشون الله. والخشية تختلف عن الخوف، الخشية هي خوف مع العلم، خوف مع علم فيه زيادة على مجرد الخوف. فإذن هذا التقديم والتأخير موجود في اللغة، ليس كذلك؟ موجود. ولذلك يلغزون فيقولون مثلا ضرب موسى عيسى، من الفاعل ومن المفعول به؟ ضرب موسى عيسى، من الفاعل ومن المفعول به؟ الفاعل من؟ موسى. رأيتموه؟ طبعا ليس المقصود هنا الأنبياء، لكن المقصود أشخاص، موسى وعيسى، لا يضرب مثل بالأنبياء. فلماذا قلنا أن الفاعل هو موسى؟ لأن الأصل على الترتيب أن الفاعل يسبق المفعول به، أن الفاعل يسبق المفعول به. وأما التقديم والتأخير فهذا موجود في اللغة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد يسبق رتبة لا لفظا، مثل حمل كتابه الطالب.
حمل كتابه الطالب، هذا سبقه رتبة، أي في الترتيب، في الترتيب. وإلا الأصل حمل الطالب كتابه، الأصل حمل الطالب كتابه. انظر الهاء هنا تقدمت على الطالب، الضمير تقدم، حمل كتابه الطالب. وإلا الأصل حمل الطالب كتابه، لكن هذا يجوز، يجوز في اللغة. وطبعا الشيخ يضرب هنا أمثلة، أي أن في القرآن ستجد مثل هذا التقديم والتأخير، مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد يكون مفهوما من السياق، مثل والأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك.
يعني هنا قال ولأبويه، الضمير يعود على من؟ سياق الكلام يدل على الميت، لأن هل الذي يورث الحي؟ لا، إذن الكلام عن الميت. طيب يا إخوة، لابد أن نعلم أن الكلام يفهم بسياقه وسباقه ولحاقه، بسياقه بالمعنى، وسباقه ما يسبقه، ولحاقه ما يتبعه. حتى تفهم الجملة إياك أن تكون ممن يفهم فويل للمصلين، لا يفهم الكلام هكذا. إذن لابد، الكلام سيفهم إذا قلت فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإلا لمنعت الناس من الصلاة، هذا لا يستقيم. إذن لابد في فهم الكلام إما معنى الكلام، وهذا يسمى سياق الكلام، وإما ما قبل الكلام، وهذا يسمى سباق الكلام. وإما ما بعد الجملة التي أنت تقرأها وهي ما يسمى لحاق الكلام. ولذلك بعض الناس مجرد أن تقول له يا أخي كذا يستعجل ويرد عليك، لا يدعك تكمل الكلام، ونصف الكلام لا يفهم، لا بد أن تقف ثم بعد ذلك يستفسر. وهذا بسبب هذا الاستعجال يحصل خلاف وتحصل إشكالات كبيرة جدا. لكن لا بد أن يكون عند المستمع أدب الاستماع، وهو أن يترك المتحدث يتحدث حتى يتم كلامه فيفهم على وجهه الصحيح. وأما قطع الكلام يتكلم وأنت تقطعه، لا، ماذا تريد، ماذا تقصد، لا يمكن أن تتم جملة صحيحة أبدا. وبعض الناس كأنه يقول لا أحب أن أسمع ولا أحبك أن تتكلم، يعني لا يريد أن يسمع، يريد هو فقط أن يتحدث، وهذا غير صحيح. عود نفسك على السماع، لأن بتمام الكلام يتبين المعنى. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول.
تأمل يا إخوة، قال ولقد خلقنا الإنسان، هنا آدم، الإنسان الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، ليس آدم، من بعد آدم، لأنه كان لو قلنا ثم جعلناه نطفة كأننا أرجعنا آدم نطفة مرة أخرى. إذن الإنسان الأول هو آدم، والضمير لا يطابق اللفظ. ولقد خلقنا الإنسان آدم من سلالة من طين ثم جعلناه، أي جعلنا الإنسان التالي وهم ذرية آدم، جعلهم الله من نطفة، وهذا يسمى عدم مطابقة الضمير لللفظ، عدم مطابقة الضمير لللفظ. واضح؟ طيب، نعم،
أحسن الله إليكم. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما. الله جل وعلا هنا قال ومن يعمل، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، من هنا شرطية، ومن تصلح للمفرد وتصلح للجمع. من يؤمن بالله هذه صفته، ويعمل صالحا قال جل وعلا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، لم يقل خالدا فيها، قال خالدين. إذن اللفظ أو المرجع مفرد من يؤمن، وجاء في جزائه الجمع وهو ضمير خالدين أي هم، ثم رجع إلى الإفراد وقال قد أحسن الله له رزقا. واضح؟ إذن المرجع كان مفردا وجاء الضمير جمعا ومفردا، وهذا يصح، وجاء الضمير جمعا ومفردا، جمعا في قوله خالدين، والكلام عن من يؤمن بالله ويعمل صالحا مفرد، ثم عاد إلى المفرد مرة أخرى قد أحسن الله له، ولم يقل لهم، قال له رزقا، فرجع الإفراد والجمع، ضمائر الإفراد والجمع هنا إلى المرجع المفرد، وهذا يصح، وهذا يصح، وهو دليل على بلاغة القرآن وعلى تنوع أساليبه. نعم،
أحسن الله إليكم. والأصل اتحاد مرجع الضمير إذا تعددت، مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه عبده ما أوحى فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل.
علمه، علم النبي عليه الصلاة والسلام شديد القوى جبريل. جبريل شديد القوى ذو مرة فاستوى، وما جاء من الضمائر فهي تعود إلى جبريل عليه الصلاة والسلام. هنا اتحاد مرجع الضمائر إلى مذكور واحد وهو جبريل، أو إلى مراد واحد وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، لو جعلنا لكل ضمير مرجعا خاصا لتشتت القارئ، لتشتت القارئ. ولكن من بديع نظم القرآن في آياته أنك ربما تستغني، وسيأتي معنا أيضا شيء من بيان ذلك، عن الجمل العديدة بضمير واحد، بضمير واحد عن الجمل الكثيرة. وهذا أمر كثير في القرآن، وسيأتي معنا بيان شيء من ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين، فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه.
طيب، هنا يقول الأصل عود الضمير، الضمير إذا جاء فالأصل أن يعود على أقرب مذكور، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إلا في المتضايفين، في المضاف والمضاف إليه، فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. مثال ذلك بسهولة: الضمير أو عود الضمير إلى أقرب مذكور، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، الها هنا ضمير تعود على الكتاب، أي جعلنا الكتاب لأنه أقرب مذكور، هدى لبني إسرائيل. إذن هنا عاد الضمير إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور. تقول: جاء أحمد وزيد وعمر ومحمد وأحمد، فقلت له افعل كذا. الضمير يعود إلى من؟ إلى أحمد. يأتي محمد ويقول: كيف أنا مذكور في الجملة، لماذا لا يعود الضمير لي؟ نقول: الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو أحمد. واضح؟ هذا في الأصل، إلا إذا كان هناك ما يستثني هذا الأصل. طيب، هذا بالنسبة لعودة الضمير إلى أقرب مذكور. أما في حال المتضايفين المضاف والمضاف إليه، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المضاف نعمة، والمضاف إليه لفظ الجلالة، فيعود الضمير لا تحصوها الها إلى المضاف وهو نعمة، يعني لن تحصوا النعم. وإن تعدوا النعم لن تحصوا النعم. وليس قائلا يقول: لا، هنا لا بد أن نرجع إلى أقرب مذكور، فإنه لا يستقيم المعنى. كيف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا الله؟ لا يستقيم هذا الأمر، المراد لا تحصوا النعم. إذن هنا لم نأخذ بالأصل الأول وهو عودة الضمير إلى أقرب مذكور، وإنما أخذنا بأصل آخر في حال المتضايفين، في حال المضاف والمضاف إليه: أعد الضمير إلى المضاف، أعد الضمير إلى المضاف. طيب، مثال ذلك: مثلا تقول في الكلام، طبعا في غير القرآن، تقول: رأيت كتاب محمد فأعجبني. أنا سأضرب بمحمد دائما. رأيت كتاب محمد فأعجبني. أعجبك محمد أم كتاب محمد؟ الكتاب، محمد لا يعجب. طيب، الكتاب لماذا؟ لأنه على القاعدة أن المضاف والمضاف إليه لا بد أن ترجع إلى ماذا؟ أو يعود الضمير إلى المضاف، والمضاف هو الكتاب. إذن أعجبك الكتاب، ولا تأخذ بآخر مذكور وهو محمد فتقول: رأيت كتاب محمد فأعجبني محمد. لا يستقيم، إنما المراد الكتاب لأنه هو المتحدث عنه، هو المتحدث عنه. أما محمد فللبيان فقط أن هذا الكتاب يختص بمحمد. نعم، هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالضمائر باختصار.